وذلك لأنه قد تقدم معنا بأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهناك تقسيم آخر عند أهل العلم، وهو موافق لما أجمع عليه أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل، فينقسم التوحيد بذلك إلى قسمين: توحيد قولي وتوحيد عملي. والتوحيد القولي هو توحيد المعرفة والإثبات، والمراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والتوحيد العملي هو توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية. ولربما الكثير من الناس، وأخصهم ممن عرف التوحيد واهتم به، قعد لنفسه قاعدة بأن لا يصرف العبادة إلا لله عز وجل، ويكون لله تعالى وحده، ويحقق بذلك لا إله إلا الله. وهذا لا شك أنه خير، وهو المراد من كل عبد أن يعبد الله عز وجل. ولكن الكثير من الخاصة فضلا عن العامة يقصر في دعم معرفة توحيد القصد، توحيد المعرفة والإثبات، وهو ما يسمى بالتوحيد القولي. بمعنى أن قد نجد هناك من العوام من لا يقصد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا الله عز وجل، ولا شك أن هذا خير، ولكن يفوته من أسماء الله عز وجل وصفاته، ومن دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى ما يضعف عنده قوة القصد والطلب لله عز وجل. لأن الإنسان كلما زاد في قلبه معرفة الله عز وجل والإيمان القلبي، وكذلك المعرفة والإثبات والإيمان القولي، كلما زاد هذا الإيمان زاد عنده العمل لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد عمله في طاعة الله عز وجل بشتى أنواع العبادة، حتى قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما رأته يقوم حتى تتفطر أقدامه: يا رسول الله، وقد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يواظب على العبادات وأن يداوم على الطاعات حتى يتوفاه الله عز وجل، وهذا توحيد القصد والطلب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمر قلبه بتوحيد المعرفة والإثبات، وهو الإيمان القولي. فكلما زاد علمنا بالله عز وجل بربوبيته وبأسمائه وصفاته، زاد قصدنا وطلبنا لله عز وجل. فالتوحيد بقسميه مرتبط أحدهما بالآخر، فلا ينفك توحيد الألوهية عن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لا ينفك توحيد القصد والطلب عن توحيد المعرفة والإثبات. الخاصة اليوم فضلا عن العامة ربما اشتغلوا بتوحيد الألوهية، ولا شك أنه هو الغاية، وهو أصل معنى لا إله إلا الله، ولكن لا يعمر توحيد الألوهية إلا بعمران أو بعمارة القلب بتوحيد المعرفة والإثبات. ولذلك الله عز وجل يبين ذلك في كتابه الكريم، ويذكر آلاء الله وقدرة الله وأسماء الله عز وجل وصفات ملك وصفات ملكه سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي علينا أن نهتم بهذا الجانب من توحيد الله عز وجل. وما تقدم معنا في الدرس الماضي إنما هو شيء يسير من دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى، ودلائل عظمة الله سبحانه وتعالى، ودلائل ملكه عز وجل الذي به يتحقق توحيد القصد والطلب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: فإن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة. هذا إذا عرفنا ربوبية الله عز وجل وحقيقة ملكه، كيف أنا لي أن أعرف بأن ربي عز وجل عندما يبتليني وعندما يصيبني الله عز وجل بأي أمر من الأمور التي تكرهها الأنفس وتأباها الأرواح وتشق بها، لا بد للعبد أن يقر في نفسه بأن الله عز وجل هو المالك له، المتصرف فيه، المهيمن على كل شيء سبحانه وتعالى، الحكيم الخبير بما تقدم به معنا في الدرس الماضي. يقول رحمه الله: فإن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل، وإعزاز من يليق به العز، وإذلال من يليق به الذل. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتورج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا ويغني فقيرا ويجبر كسيرا ويشفي مريضا ويقيل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين، يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 عام إلى مواقيتها، فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه، وسبق به علمه، فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر، ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض، فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة، فلا يخرج تصرفه عن ذلك. قال رحمه الله: يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه، وباليد الأخرى الميزان يخفض بها من يشاء ويرفع بها من يشاء عدلا منه وحكمة، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، ليس له أبواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به إليه ولا نائب عنه فيعرفه فيعرفه حوائج عباده ولا معين له فيعاونه على قضائها، بل قد أحاط سبحانه وتعالى بها علما ووسعها قدرة ورحمة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما، ولا يشغله منها شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كل منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة، إلا كما ينقص المخيط من البحر إذا غمس فيه. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ذلك بأنه الغني الجواد الماجد، فعطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكلام الله تعالى عن نفسه وما أخبر به رسله عن ربهم عز وجل، كل ذلك كي يعرف العباد ربهم حق المعرفة، ولذلك نعلم وجاهة الاستفهام. قد انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى قبل قليل، ذلك نحن نعلم وجهة الاستفهام الرباني الإنكاري في قوله تعالى: أفي الله شك؟ هذا سؤال الله عز وجل في القرآن الكريم، استفهام إنكاري، أي لا شك في الله عز وجل، فقد تجلت معاني صفاته وحقائق أسمائه مما لا يحيد عنها بعد بيان الله تعالى وبيان رسله عليهم الصلاة والسلام إلا هالك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج عن صنيع الرسل في بيان حقيقة صفات الله تعالى للعباد: فعرفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا. وكما تقدم معنا بأن عامة من قصر في أداء حق الله عز وجل إنما جاء ذلك بأنه لم يقدر الله تعالى حق قدره، لم يعرف الله عز وجل حق معرفته، فلو أنه عرف الله تعالى حق المعرفة لعبد الله تعالى أتم العبادة. ولذلك ما من كتاب يدل على الله عز وجل ويبين صفات الله سبحانه وتعالى أجل ولا أكمل ولا أفضل من كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا اتجه الناس إلى كلام الله عز وجل عرفوا الله سبحانه وتعالى، وإذا عرفوا الله عز وجل حق المعرفة عبدوا الله تعالى حق العبادة. وهذه مهمة الرسل، فمهمة الرسل إنما جاءت لتعرف الناس بربهم عز وجل حتى يعبدوا الله تعالى حق العبادة، فدعوهم إلى عبادة الله عز وجل. ولذلك هم يلجمونهم ويفحمونهم ويلزمونهم بما يعرفون عن ربهم عز وجل ولا يجحدونه، كي يعبدون الله تعالى وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي أن هذه حجة على المشركين: ألستم تعرفون بأن الله خالقكم؟ سيقولون بلى. هو خالقنا. إذن فاعبدوه سبحانه وتعالى. فكلما زاد علمنا بشيء عن ربنا عز وجل، كلما زاد علمنا بشيء عن ربنا عز وجل من دلائل ربوبيته ومن أسماء وصفاته، زاد مقابل ذلك شيء من أعمالنا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك عظم رجاء الأعرابي بالله عز وجل لما علم بأن الله تعالى يضحك. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بضحك ربنا عز وجل، قال الأعرابي: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم يضحك ربنا. قال: ما عدمنا من رب يضحك الجنة، أو ما عدمنا من رب يضحك الرحمة. فزاد إيمان الأعرابي قربا إلى الله عز وجل ورجاء بالله عز وجل، وهذا توحيد الألوهية، لما زاد في قلبه معرفة صفة من صفات الله عز وجل. فكيف بالذي يعمر قلبه ب99 اسما من أسماء الله عز وجل، وكل اسم من هذه الأسماء متضمن لصفة من صفات الله عز وجل. فإنه كلما زاد قلبه معرفة باسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، حتما سوف يحدث في قلبه شيء من توحيد القصد والطلب لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدى: فعرفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا، حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه، يكلم ملائكته ويدبر أمر مملكته، ويسمع أصوات خلقه، ويرى أفعالهم وحركاتهم، ويشاهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم، يأمر وينهى، ويرضى ويغضب، ويحب ويسخط، ويضحك من قنوطهم وقرب غيره، ويجيب دعوة مضطرهم، ويغيث ملهوفهم، ويعين محتاجهم، ويجبر كسيرهم، ويغني فقيرهم، ويميت ويحيي، ويمنع ويعطي، يؤتي الحكمة من يشاء، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا، ويفرج كربا، ويفك عانيا، وينصر مظلوما، ويقسم ظالما، ويرحم مسكينا، ويغيث ملهوفا، ويسوق الأقدار إلى مواقيتها، ويجريها على نظامها، ويقدم ما يشاء تقديمه، ويؤخر ما يشاء تأخيره. فأزمة الأمور كلها بيده، ومدار تدبير الممالك كلها عليه، وهذا مقصود الدعوة وزبدة الرسالة. تأملوا إلى أن العبد كلما عرف ذلك عن ربه عز وجل، كلما زاد الإيمان في قلبه، وزاد توحيد القصد والطلب، وزاد توحيد الألوهية لله عز وجل. فتجلي هذه الحقائق من صفات الله تعالى ومعاني ربوبيته تحمل العبد على حب الله وحب قضائه والرضا بتقديره والتسليم لأمره، فيهون عليه كل ما أصابه من ربه عز وجل، إيمانا به وتسليما لأمره